السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة الخامسة في شروط كلمة التوحيد. المحاضرة الخامسة في شروط كلمة التوحيد، وبالتالي سنتكلم عن الشرط الخامس، وهو الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. وتكلمنا من قبل في الشروط الأولى، وهو الشرط الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك. واليوم بفضل الله سنتكلم عن الصدق المنافي للكذب. بداية أريد منكم، الله يبارك فيكم جميعا، نعرف دائما التوحيد الذي ندندن حوله. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هو إفراد الله تعالى بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. وهذا التوحيد له أركان ثلاثة. هذا التوحيد له أركان ثلاثة أقولها ثم نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم. فأركان التوحيد الثلاث، أو أركان التوحيد ثلاث، هي الاعتقاد والقول والعمل. أركان التوحيد ثلاثة هي الاعتقاد والقول والعمل. فلا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، ويكون باللسان الذي هو القول، ويكون بالعمل الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن خل بشيء من هذه الأركان الثلاث لم يكن مسلما. يبقى احنا عندنا أركان التوحيد ثلاثة: الاعتقاد، وهذا يكون بالقول، والقول، وهذا يكون باللسان، والعمل هو فعل الجوارح الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. من أتى بها الثلاث كان مسلما، ومن أخل بإحداهما كان غير مسلم. إذن فمن أقر بالتوحيد قلنا هو مسلم حقا، أقر بالثلاثة: قلب ولسان وفعل الجوارح. وإن أقر بالتوحيد فقط ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. أقروا بتوحيد الربوبية ولم يسلموا له، ومن أقر بالتوحيد وعمل به ظاهرا وكفر به باطنا فهذا منافق، وهو أشر من الكافر. أقول هذه العبارة مرة أخرى: من أقر بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا فهو المسلم الحق، ومن أقر بالتوحيد ظاهرا ولم يعمل به كان كفرعون وإبليس، ومن أقر بالتوحيد ظاهرا وكفر به باطنا فهو المنافق الذي قال الله فيه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن من هذه المقدمة نعلم جيدا لا بد من تحري الصدق الذي هو منافي للكذب حتى يحقق المسلم هذا الشرط تحقيقا يستحق به الجنة. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مجالات صدق العبد في ثلاثة أقوال أو في ثلاث أيضا، وذكر ذلك رحمه الله في مدارج السالكين، وقال: مجالات صدق العبد مع الله ثلاث: يصدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، أي الصدق في ثلاث: في القول والعمل والحال. فصدق الأقوال معناه استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. صدق الأقوال معناه هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال مثل استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. الله، كلام من ذهب. والصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وصدق به. وبحسب كمال هذه الأمور الثلاث تكون صديقية المسلم كما كان أبو بكر صديقا. إذن قلنا أركان التوحيد: اعتقاد وقول وعمل. يبقى أركان التوحيد ثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. ومجالات الصدق: الأقوال والأعمال والأحوال. كلام جميل. إذن شرطنا هذه الليلة ألا وهو الصدق، معناه أن المسلم عليه أن يصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من باب قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، أي أن المسلم عليه أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ هذا الصدق قول اللسان وفعل الجوارح، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، أي وحدوا، اتقوا الله أي اعملوا حتى تكونوا مع الصادقين. فالصدق هنا بأن يصدق بلا أن يصدق بلا إله إلا الله بقلبه ويقر بذلك اللسان ويصدق على ذلك فعل الجوارح. أما المنافقين الذين يظهروا الإسلام ويبطنون الكفر والذين كذبوا بصدق هذه الكلمة، قال الله عز وجل فيهم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا وأظهر الله المنافقين أكثر في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ظاهرهم الإسلام ولكن أبطنوا الكفر. فقال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن من هذا الدليل القرآني لابد على المسلم أن يأتي بالصدق حتى يحقق بقية شروط لا إله إلا الله، وتنفعه هذه الكلمة في الدنيا وتنفعه في الآخرة. وعندنا من الأحاديث الكثيرة سأذكر لك اثنين أو ثلاثة منها على سبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم للحصر، حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأحاديث ذكرها أن من جاء بالصدق أي بلا إله إلا الله وصدق بذلك دخل الجنة، دخل الجنة. ففي الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني معاذ راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو على فرس، قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ، هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يكرر النداء لمعاذ حتى يلفت نظر معاذ إلى أن الذي يقوله النبي شيء مهم جد. يعني قال المرة الأولى: يا معاذ، لفت نظر، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاث، عشان يعرف إن من كثر التكرار لك اعرف أن الذي سأقوله لك كلام مهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: أي معاذ، يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ يعني عرف الناس هذا الكلام الجميل حتى يستبشروا أنهم لو قالوها هذه الكلمة وصدقوا بذلك أقوالهم وأفعالهم يدخلون الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في الحديث، الصدق في الحديث يدل على أن من قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فلا تنجيه. ف فهذا حال المنافقين. يبقى إذن لابد أن ينضبط بها القلب ويصدق على ذلك اللسان. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حال المنافقين. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا رحمهم الله تعالى من حديث أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني صوت عالي ولكن لا نعرف ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها، يعني في حاجة غير الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، يعني لو حتزيد بقى السنن النوافل والكلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. فقال الرجل هل علي غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع. فقال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال أي أنس؟ فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات إن صدق ليدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه وفوزه بالجنة أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال، وهذا ذكرته أولا، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى فأما من قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإنها أي لا إله إلا الله لا تنجي، كما حكى ربنا عن المنافقين أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم يقروا للنبي بالرسالة، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني هم يقروا للنبي بالرسالة ولا يؤمنون بها. وكان الواحد فيهم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر في قلبه. لذلك فعلينا أن نعرف شرط هذه الكلمة أو أحد شروط هذه الكلمة، ألا وهو الصدق. حتى قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب التوحيد من صدق أو من صدق في قول لا إله إلا الله لا يحب سوى ولا يرجو إلا إياه ولا يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبقى له بقية من آثار نفسه وهواه إلا نفعته يوم القيامة. لذلك بعد هذا الكلام الطيب من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم برهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التصديق بهذه الكلمة فصدقوا الله عز وجل وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف الجميلة العظيمة وهي لا تخفى على الجميع إلا من رحم الله عز وجل في تصديق أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا وصدقوه، يعني ناس ما صدقوا هذا بالعقل فارتدوا عن الإسلام، وسعى رجال من المشركين إلى أبو بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت الليلة إلى بيت المقدس، يعني أنت تظن أن صاحبك هذا أي محمد ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ يعني هل النبي قال كذا؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. انظر إلى هذا الكلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبو بكر رضي الله عنه حاضرا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه إذ قال هذا الكلام، كان في بيته، وذهبوا إليه يقولون أن صاحبك يقول كذا وكذا، فما كان من أبو بكر رضي الله عنه قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إذن لقد صدق. فحتى برهن أشد البرهان وقال: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يعني أنا لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوته أو روحة، فيعني أنا أصدقه في كل وقت، سواء في صباح سواء في مساء، كل ما يقوله محمد أنا أصدقه. فسمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو تتأملون قليلا، الذهاب إلى بيت المقدس كان المشركون يذهبون إليه في 3 شهور ذهابا وإيابا، 3 أيضا، وكانوا يقولون رحلة الشتاء والصيف. انظر عندما يقول النبي أنه راح في ليلة واحدة ورجع، بل وزاد ذلك على أنه عرج به إلى السماء، لا يصدق هذا العقل، لا يصدق هذا العقل. ولكن مجرد الإيمان، صدق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، علينا التصديق بذلك. لذلك روى البخاري في حق النبي، في حق أبي بكر رضي الله عنه، عندما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، في أول الأمر. يعني النبي عليه السلام لما جاءهم بالإسلام كلهم قالوا كذب، إلا أبو بكر قال: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي فما أوذي أبو بكر بعدها قط. انظر إلى كلام أبو بكر، كان قد قال فقد صدق، وأنا أصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في أي وقت. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء فقال: واساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. انظر إلى هذا الكلام الطيب. أيضا وموقف أبو ذر رضي الله عنه عندما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصدق اللهجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، لا الأرض ولا السماء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وهو شبيه بعيسى بن مريم، وهو شبيه بعيسى بن مريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد في اللهجة هنا هي لغة الإنسان التي جبل عليها فاعتادها. ومعنى صادق اللهجة أنه لا يذهب إلى التورية والمعاريض. وهذا الحديث ذكره الترمذي وابن حبان وصححه الألباني رحم الله الجميع. أيضا وأذكر لكم موقف آخر جميل جدا يظهر فيه صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا على هذه الكلمة العظيمة، ألا وهي كلمة التوحيد. وهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ثابت البناني قال: غاب عمي أنس بن النضر عن القتال في بدر، يعني أنس بن النضر فاته القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فلما غاب قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني قتال المشركين، يعني لو حتحارب المشركين مرة أخرى، ليرين الله مني ما أصنع، يعني لو حيحصل حرب مرة تانية سترى ما أفعله لنصرة هذا الدين. انظر، هذا عهد أخذه أنس بن النضر على نفسه، فلا بد أن يصدق بهذا العهد أو يصدق بهذا العهد. فلما جاءت غزوة أحد وانكشف المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، عندما تخلوا قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تخلى بسبب صعود خالد بن الوليد إلى جبل الرماة بعد أن كان المسلمون في أحد منتصرين، فلما خالفوا الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتف خالد وصعد إلى جبل الرماة، صارت بعض الفوضى في جيش المسلمين. فقال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدما فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، يعني اتركني، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، يعني ما حدش يوقفني، أنا سأحارب وأبذل كل ما في وسعي تصديقا للعهد الذي أخذته بيني وبين ربي وأمام النبي ثم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فما استطاع سعد، اللي بيقول فما استطعت يا رسول الله ما أصنع، يعني أنس يقول لسعد: إني لأجد الجنة أو أجد ريح الجنة دون أحد. فقال سعد: ما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفته أخته إلا ببنانه، يعني جسد أنس بن النضر قطع تقطيعا ما بين ضربة بسهم وضربة بسيف ورمية برمح، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنان، يعني كانت علامة في إصبعه عرفته منها. فما كان من الله عز وجل إلا أن برهن على صدق أنس بن النضر، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ولما لا؟ فسبحان الله، حصل موقف أيضا لصدق أنس بن النضر عندما كسرت رباعية أخته وهي تسمى الربيع، كسرت سنية امرأة، فأمر النبي بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها. هو لا يقصد الاعتراض، ولكن يقصد إن شاء الله لا تكسر سنية الربيع. فجاء أهل الذي كسرت سنيتها وتنازلوا وترك القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. انظروا أيها الإخوة صدق هؤلاء الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقا لكلمة التوحيد. أيضا وأذكر لكم موقف آخر، ثم أذكر لكم سؤال. الموقف الرابع أيضا موقف عبد الله بن جحش، وهذا الموقف ذكره الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والهيثمي أيضا، وذكره ابن حجر في فتح الباري. وهذا من حديث إسحاق ابن سعد ابن أبي وقاص، قال: حدثني أبي. ويريت يا أخوانا يعني نستشعر عظمة هذه الكلمة، حدثني أبي، يعني أبويا اللي عرفني هذا الحديث. فمتى نرجع نحن حتى يقول أبناؤنا حدثني أبي؟ فهذا يستوجب على كل أب أن يتعلم العلم، وعلى كل أم أن تتعلم العلم حتى تعلمه أولادها، حتى ينقل عنا أولادنا ونحيي هذه السنة الغائبة. حدثني أبي، كما كان يفعل عبد الله بن عمر ويقول حدثني أبي. أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد، انظر إلى هذا الصدق مع الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش قاعدين، وكل واحد بيتمنى أمنية معينة، وانظر إلى ما قاله عبد الله بن جحش. قال يوم أحد: ألا نأتي ندعو الله؟ بقول له سعد: تعالى ندعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يحقق لنا ما نريده هذا اليوم. انظر إلى الدعاء، وانظر إلى صدقهم الذي يعطيه الذين يصدقون به مع الله. فما كان من الله عز وجل إلا أن قبل الله سبحانه وتعالى من كل واحد فيهم دعاءه. فقال قال ندعو الله، فكل واحد خلى في مكان. سعد قال: يا رب، إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أي شديد الغضب على الإسلام، يبغض الإسلام، فأقاتله فيك ويقاتلني، نقاتل بعض يعني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وأخذ سلبه. هذا كان دعاء مين؟ دعاء سعد. والسلب هنا هو ما يؤخذ بعد قتل الفارس من سلاح وسياب ودروع وهكذا. يبقى إذن هذه كانت دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص على إنه ربنا يرزق شاب قوي مقاتل يبغض الإسلام، فيقاتله سعد فيتقاتل فيقتله سعد ويأخذ سلبه. أما عبد الله بن جحش، انظر إلى هذا الصدق، قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه أو شديد بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، عن حارب بعض أو نبارز بعض، ثم يأخذني، يعني حيقتل هو مين؟ عبد الله بن جحش، فيجدع الأنف. يجدع أنفي، الجدع هنا قطع الأنف والأذن والشفة. فإذا لقيتك غدا، يعني بعد ما يموت ويقطع أذنه ويقطع شفتاه ويقطع كل هذه الأمور، فإذا لقيتك غدا، يقصد يوم القيامة، قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فتقول صدقت. انظر لهذه الأمنية الأولى بتاعت سعد وفاه الله إياها، وانظر إلى الأمنية الثانية والصدق مع الله في الثانية وأعطاه الله إياها. قال سعد ابن أبي وقاص: يا بني كنت أدعو الله، كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط. انظروا يا عباد الله لهذا الصدق الذي فعلوه الصحابة تصديقا بكلمة التوحيد، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من باب وما ينطق عن الهوى. وانظروا لحالنا نحن، لمن يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه أكثر الناس رواية وأكثر الصحابة رواية، فهم عايزين يسقطون محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لو تكلموا في النبي الدنيا حتقوم ومش حتقعد، فلابد إن هم يبحثوا يسقطوا الصحابة وخاصة الرواة، وأكبرهم رواية أبو هريرة، أو يسقطون البخاري ومسلم كما نرى ممن يتسمون العلماء، يخرجون على بعض الشاشات فيطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم، وأيضا أكثرهم طعنا البخاري، فهم يريدون إسقاط السنة. وخرج علينا من يتسمون بالقرآنيون، يعني يصدق القرآن ولا يصدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال أوتيت الوحيين القرآن والسنة. فحتى أختم، لأنني أريد منكم يعني وقفة نهيت بها المحاضرة الماضية، أريد أن أختم لكم بموقف وأنتم تأتون من صاحب الموقف، لأن لا إله إلا الله تقتضي من كل واحد فينا الصدق بالقلب لا مجرد اللفظ باللسان، وتقتضي أيضا أن يستسلم المرء لأمر الله ويرضى بحكم الله وبحكم رسوله في جميع جوانب حياته كلها. فإذا حقق ذلك أصبح موحدا صادقا في توحيده، راضيا مسلما بكل ما يأمر به الله ورسوله. سؤال الآن، أذكر لكم موقف وأنتم تأتون بصاحب هذا الموقف تعبيرا لهذا الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان معه أعرابي يريد بيع ناقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشتري منك الناقة. فقال العربي: بعتها لك. فقال النبي: بكم تبيعها؟ واتفق على الثمن، واتفق على الثمن. فقال العربي: بعتك إياها. والنبي قال: اشتريتها. فلما وصل للمدينة ظهر للأعرابي رجل يشتري الناقة بأكثر مما سامها، السوم هنا يعني السعر، مما سامها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: يا رجل، ألم تبيعني الناقة؟ فقال الأعرابي: ما بعتك الناقة. يا رجل، أما بعتني الناقة؟ فقال: ما بعتك الناقة؟ فقام صحابي لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال للأعرابي: أشهد الله أنك بعت الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: يا رجل، أنت لم تكن معنا. فقال: أشهد الله على أنني أصدق رسول الله فيما يقول ولا يكذب قط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فمن هو هذا الصحابي؟ وحتى أختم هذه المحاضرة، كنت نهيت المحاضرة الماضية عندما قلت أن النقاب واجب على نساء المؤمنين. أرجو أن تنتبهوا لي جيدا، أختم في 5 دقائق أو أقل بإذن الله عز وجل، حتى يعرف الناس منهجنا في دين الله عز وجل. النقاب بعض فيه كلام العلماء على قولين، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. الذي قال بالوجوب وأنا أدين إلى الله بذلك المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي، قالوا بالوجوب، تمام. أما أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي والمذهب المالكي إمام مالك قالوا بالاستحباب. يبقى هنا الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا بالوجوب، وأنا أتيت بالأئمة الأربعة لأن هذه المذاهب، هؤلاء أصحاب المذاهب المعتبرة عند الأئمة الأربعة. إذن الذين قالوا بالوجوب هو الإمام أحمد والإمام الشافعي، والذين قالوا بالاستحباب هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. ثم أفتى أبو حنيفة والإمام مالك بوجوب ستر الوجه والكفين عند الفتنة أو خوف الفتنة على المرأة بها أو عليها، تمام. وهناك إجماع الأئمة على وجوب تغطية وجه المرأة عند الفتن. هذا الكلام كان أيام الأئمة الأربعة، يعني على إن ذا كان في فتن، فقارنوا بين الفتن في أيام هؤلاء الأئمة العظام والفتن في زماننا هذا. وهناك من العلماء الكثيرين، وأذكر منهما على سبيل المثال لا الحصر، بالذين قالوا بالوجوب، وهناك من قال بالاستحباب، وهناك من قال أنه فضيلة، تمام. ولكن أنا أدين إلى الله بالوجوب، تمام. حتى خذوا هذه الكلمة أدين والله بالوجوب، حتى أقول لكم كلمة قد تكون أغضبت البعض. فمن قال بالوجوب على سبيل المثال لا الحصر، الإمام القرطبي في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وقال بذلك الإمام البغوي رحمه الله في كتابه المشهور معالم التنزيل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59 أيضا، وقال بذلك الإمام الزمخشري في كتابه الكاشف في تفسير الآية 29 لمن أراد أن يرجع إلى تفسير هؤلاء الأئمة الكبار، وقال بذلك ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير في تفسير الآية 59 الأحزاب، وقال بذلك أيضا الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل نفس الآية، وقال بذلك الإمام النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وقال بذلك أيضا الإمام ابن حيان الأندلسي في البحر المحيط، وقال بذلك الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب، وقال بذلك الإمام الخطيب الشربيني في السراج المنير في تفسير سورة الأحزاب، وقال بذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور وفي غيرها، وقال بذلك الإمام ابن القيم في كتابه المشهور إعلام الموقعين في فصل الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة، وفي كتابه الماتع بدائع الفوائد، وقال بذلك أيضا الإمام ابن حزم في المحلى، وحقق ذلك الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع، وقال بذلك العلامة الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير وفي أيضا نيل الأوتار، وذكر بذلك أيضا العلامة الآلوسي في روح المعاني، وقال بذلك علامة الشام محمد بن جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، وقال بذلك علامة القسيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير كلام المنان في تفسير سورة الأحزاب، وقال بذلك الدكتور محمد محمود والشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفسير، وقال بذلك فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي في كتابه القيم يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، وقال بذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال بذلك أيضا الإمام الغزالي، وقال بذلك أيضا الإمام الجويني النووي عن الجويني، وقال بذلك أيضا الشيخ أبو بكر أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة، وغيرهم من العلماء الكبار في الآونة الأخيرة مثل الشيخ ابن عثيمين وابن باز، وعندنا الشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد نقي، وعلماء السلف كلهم قالوا بذلك. فأنا أقول لكم حتى لا تثيروا بلبلة، من أخذ برأي هؤلاء فهو مصيب، ومن أراد أن يأخذ بالرأي الآخر وهو كشف الوجه فلا ننكر عليه، فلا ننكر عليه، لأن الأصل على الفقيه ألا يحمل الناس على مذهبه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: بعثت بحنيفية سمحة، حنيفية في العقيدة وسمحة في الأحكام، فما ندين إلى الله تعالى به أنا، فما ندين به إلى الله تعالى به بوجوب غطاء الوجه. هنا لما نقول بوجوب يبقى إذن ما دام سنؤمن أو نأخذ بالرأي الواجب يبقى إذن ليس لأحد رأي بعد هذا الواجب من الناس، لأني قلت لو المرأة تدين إلى الله بهذا الواجب ليس لأحد حق أن يخلعها النقاب أو يقول لها ما تلبسيش النقاب، تمام كده؟ طيب هنا لو بأصبع عندنا الآن فريقين، فريق النقاب وفريق ما يتسمى بالخمار اللي هو كشف الوجه، لأن الخمار هو الخمار اللي جاء في القرآن وفي الآيات هو غطاء الوجه، ولكن فسره البعض على كشف الوجه واليدين. هنا حتى لا تكون هناك مشكلة، إننا نوجه النساء المنتقبات، وما ننصح به في كل محاضرتنا أن على الأخوات المنتقبات ألا يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم المحجبات ممن اقتنعوا برأي الجمهور في ذلك. تمام كده؟ وأن نوجه نحن الاثنين اللي هم أصحاب النقاب وأصحاب الخمار سهامنا إلى من أراد أو دعاة التكشف والعري والانسلاخ عن آداب الإسلام. فالمسلمة التي التزمت بالحجاب الشرعي دائما تخوض معركة في بيئتها ومع أهلها وفي مجتمعها حتى تنفذ أوامر الله عز وجل، فلا نكون نحن عقبة في طريق من تريد لبس ذلك. إذن لا ننكر على هؤلاء ولا ننكر على هؤلاء، ولكن ما ندين به إلى الله تعالى هو الوجوب في ذلك، وما نتشدد على من كشفت وجهها. وفي نفس الوقت لا نلوم من كشفت وجهها ولا نوبخها ولا نعاتبها ولا نقول أنها تدخل الجنة وتدخل ولا أنها لا تدخل الجنة. تمام؟ هذا ما أحببت أن أقوله حتى لا يكون هناك لغط في الأمر، لأنني ختمت المحاضرة الماضية بذلك عندما ذكرت أن النساء لهن نصيب في الإنقياد عندما نزلت آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن قاموا فاختمرنا، وفي رواية فاعتجرنا، أي غطينا، حتى قالت عائشة كانت النساء يمشين كالغربان، والغراب عادة ما يكون أسودا عند العرب، فبالتالي كل المرأة سوداء ما ظهر منها شيء. أعتقد أن هذا يكفي، وقد أظهرت بذلك الخلاف. إذن هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالاستحباب، ومن قالوا بالوجوب ومن قالوا بالاستحباب قالوا بالوجوب في حالة الفتنة، وهذا فيه إجماع. ومن أراد الإجماع فليراجع كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ذكر 44 إجماع على ذلك. فالله أسأل أن يعلم نساءنا الحياء، وأن يعلمهن الستر والعفاف، وأن يوفقنا وإياهم إلى الخير والرشاد، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه نصرة دين الله عز وجل، ولا نتناحر فيما بيننا في خلاف ما دامت العقيدة واحدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.